سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
وشاب نشأ في عبادة الله
وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب الذي يتنشأ من صغره ومن بداية شبابه على الطاعة والعبادة هذا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وما أعظمها من فضيلة وما أعظمها من بشار يبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشباب الذين يتنشؤون على الطاعة والعبادة والذين هجروا الشهوات والملذات والذين سيطروا على الغرائز التي أودعها رب العالمين فيهم.
شاب نشأ على عبادة الله، نشأ على الصلاة، على الصيام، على قراءة القرآن، على الذكر، على حب الخير، على الصدقات، على صلة الأرحام، على بر الوالدين، على حسن التعامل وحسن المعاملة، على الإحسان إلى الجيران، على فعل الطاعات بجميع أنواعها. هؤلاء الشباب الذين يعيشون على الطاعة والعبادة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، عند أن يبلغ الناس من الحر ما لا يطيقون وما لا يحتملون. شاب نشأ في عبادة الله ونشأ في طاعة الله.
المحاضرة الثانية لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذمالي حفظه الله تعالى في السابع من شهر رجب لعام 1442 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أخوة الإيمان، نسأل الله عز وجل خير هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ به من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ونسأل الله عز وجل أن يعمر مجالسنا بالطاعات والعبادات، وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين في الليل والنهار، وأن يجعلنا من المسابقين إلى طاعته ومن المسابقين إلى رحمته ومغفرته، إنه أرحم الراحمين. وقفنا مع حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وتكلمنا بشيء يسير عن العدل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب الذي يتنشأ من صغره ومن بداية شبابه على الطاعة والعبادة، هذا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وما أعظمها من فضيلة، وما أعظمها من بشارة، يبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشباب الذين يتنشؤون على الطاعة والعبادة، والذين هجروا الشهوات والملذات، والذين سيطروا على الغرائز التي أودعها رب العالمين فيهم. ولهذا لا بد أن يسأل كل عبد يوم القيامة عن شبابه، فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث قد جاء عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه بألفاظ متقاربة. فحديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فسيسأل العباد يوم القيامة عن فترة الشباب في أي شيء قضوها، وفي أي شيء صرفوها، وماذا عملوا في أيام شبابهم، لأن العبادة في الشباب أقوى. الشاب تكون عنده القدرة على الطاعة والعبادة أقوى من الكبار، فهذه الفترة هي أهم فترة وأعظم فترة يستغلها الإنسان فيما يقربه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يعجب الله إلى شاب ليس له صبوة. وعند غير أحمد أو قال: إن الله يعجب إلى شاب ليس له صبوة. وعند غير أحمد: إن ربك يعجب إلى شاب ليس له صبوة. الرحمن يعجب من الشباب الذين يعيشون في دائرة الطاعة والعبادة، وليس لهم ميول إلى الهوى وإلى الشهوات التي تشغل عن الطاعة والعبادات،
فالرحمن يعجب ممن يتنشأ من الشباب على الطاعة والعبادة ويقبل على فعل الخيرات وعلى فعل الطاعات ويترفع عن الأهواء والشهوات والملذات. فيا لها من فرصة ما أعظمها، ويا لها من فرصة ما أجلها، ويا لها من فضيلة حينما يتربى العبد من بداية شبابه على الطاعة والعبادة. يكون إذا تربى على الطاعة والعبادة محبا للطاعات ومحبا للعبادات ومحبا لفعل الخيرات عندما يتربى هذه التربية. ولهذا حين ننظر إلى بدء الإسلام نجد أن شباب الإسلام الذين عانقوا الإسلام بقلوبهم كانوا في غاية من العبادة وفي غاية من الطاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن أول صغير من هذه الأمة عانق الإسلام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلي رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كفل من عمه تخفيفا على عمه أعباء النفقات. فقدر رب العالمين أن نزل الوحي وعلي رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا هو أول من أسلم من الصبيان، وكذلك أيضا زيد بن حارثة رضي الله عنه أول من أسلم من الموالي وهو شاب رضي الله عنه أرضاه. ولهذا تنشأ علي رضي الله عنه من صبا لأن الوحي نزل وعلي رضي الله عنه أرضاه ابن قرابة 7 أعوام أو 8 أعوام بل ربما 7 أعوام. فقد ذكر أهل العلم أن عليا رضي الله عنه أرضاه استشهد وهو ابن 60 عاما. دل هذا على أن الوحي حين نزل كان ابن 7 أعوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة بعد الوحي 13 عاما ثم هاجر وجلس 10 أعوام ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. وعاش علي رضي الله عنه أرضاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 عاما رضي الله عنه. دل هذا أن الوحي نزل وهو صغير ابن 7 أعوام. ولهذا تخيل حينما يعانق الصبي من طفولته الإيمان في زمن الشرك والكفر كيف يكون حبه للطاعة والعبادة وكيف يكون نشاطه في الطاعة والعبادة. ولهذا كان رضي الله عنه كثير العبادات، كثير الصلاة في الليل، كثير الصيام، زاهدا نقيا تولى الخلافة ولم يتلوث بالدنيا ولم يجمع الدنيا، بل كان يقوم الليل ويبكي حتى يبل لحيته ويقول يا دنيا غري غيري أما أنا فقد بتتك 3. ثم يبكي ويتأوه ويقول آه من طول السفر وقلة الزاد. يتأوه رضي الله عنه وأرضاه وهو المبشر بالجنة. وهكذا زيد بن حارثة رضي الله عنه عانق الإسلام من بداية شبابه وتربى تلك التربية النبوية في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكذلك كان يحب عليا حبا شديدا رضي الله عنهما جميعا، فكانوا على طاعة وكانوا على عبادة تربوا عليها منذ الصغر. وهكذا أيضا فقد نزل الوحي وأبو بكر رضي الله عنه قد تجاوز من العمر قرابة 37 عاما، فهو أول من أسلم من الرجال. وكذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد بلغ من العمر قرابة 27 عاما رضي الله عنه، وكان علي أصغر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا شباب الصحابة، هناك شباب كثير جاء الإسلام وهم في شبابهم، ولهذا جدوا واجتهدوا في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، واستغلوا شبابهم واستغلوا قوتهم ونشاطهم في عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. فابن مسعود رضي الله عنه عانق الإسلام في شبابه، وهكذا صهيب الرومي، وهكذا بلال، وهكذا عبد الرحمن بن عوف، وهكذا سعيد بن زيد، وهكذا أبو عبيدة ابن الجراح، وغيرهم وغيرهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذين ضربوا أروع الأمثال في الطاعة والعبادة والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن الشباب الذين تربوا من الصغر على الطاعة والعبادة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هذا الشاب الذي اندفع عن كلية في العبادة والطاعة. زوجه أبوه كما في الصحيحين وغيرهما بشاب من قريش، وكان أبوه يتفقد كنهته ويزورها، فكان يسألها كيف عبد الله، يسألها عن بعلها عن زوجها كيف حاله معها، فتقول نعم العبد عبد الله، والله ما فتش لنا كنفا ولا وطئ لنا فراشا. انظر هذا الشاب يتزوج بامرأة جميلة ذات نسب، ومع ذلك لم يتفرغ للدخول عليها، فهو في النهار صائم وفي الليل قائم. انظروا شباب ربوا أنفسهم على الطاعة ووطنوا أنفسهم للعبادة. أبوه عندما طال عليه الأمر شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلقني به ائت به. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كم تصوم؟ قال أصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم في الشهر 3 أيام. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يزيده إلى أن قال له صم يوما وأفطر يوما، فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا الشاب لم يلتفت إلى زوجته انشغالا بالعبادة وانشغالا بالطاعة، مع أنه يجب عليه أن يعطي زوجته حظها وحقها. ولهذا آخر المطاف وقفه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم سأله عن قراءة القرآن، فيكم تقرأ؟ فقال له أقرأ القرآن كل ليلة كان يصلي بالقرآن كله في كل ليلة. إذن الذي هذه حالته متى يتفرغ لزوجته ومتى يتفرغ لشهوته؟ وقته كله معمور ومشغول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. فجعل يستزيد حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 3 أيام. فاستزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3. فكان عبد الله بن عمرو يقوم بثلث القرآن ويقرأ كل يوم ثلث القرآن. انظروا، واستمر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى على تلك الحالة. فهكذا الرسول سأل عن القيام وإذا به يقوم الليل كله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فانظروا، شباب ما شغلتهم الشهوات وما شغلتهم الملذات وما شغلتهم الأغاني الماجنات ولا المسلسلات ولا التمثيليات وما شغلتهم القنوات، وإنما شغلوا أنفسهم في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى وفي عبادة الله رب العالمين. وابن عمر رضي الله عنه كان شابا عزبا وكان يبيت في المسجد، فرأى رؤيا فقصها على حفصة أخته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. قال سالم: فكان بعد ذلك عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. الشباب تنشأوا على الطاعة، ولهذا كان ابن عمر يقوم معظم الليل، فلما كبر ذهب بصره وعمي بصره، فكان يقوم في الليل ويقول لنافع مولاه: هل طلع الفجر؟ فيقول: لا. فيرجع ويصلي إلى أن يطلع. هل جاء السحر؟ فيقول: لا. فيبقى يصلي حتى يأتي وقت السحر، ثم يجلس إذا قيل له جاء السحر يستغفر الله حتى يطلع الفجر. هكذا كان. ولهذا يقول نافع: كان ابن عمر ربما قام في الليلة الواحدة 5 مرات، يقوم يصلي ثم ينام قليلا، ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ثم ينام، ثم يقوم ويتوضأ ويصلي، يفعل ذلك 5 مرات في الليلة الواحدة. هذه هي الهمم التي عرفت وعرف أهلها الجنة وثمن الجنة، فأعطوها الثمن. وهكذا شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا الحسن والحسين رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة في الجنة. انظر، هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من رب العالمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، والرحمن قد زكى لسانه، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين في سن الصبا وفي سن الصغر، مات والحسن قد جاوز من العمر قرابة 7 أو 8 أعوام لا زيادة لا زيادة، لأن عليا رضي الله عنه وأرضاه ما تزوج بفاطمة إلا بعد الهجرة بسنة أو أكثر من سنة. فكان الحسن صغيرا ومن بعده الحسين، فالرسول شهد لهما بهذه الشهادة. وما قد برزوا في الأعمال، لكن هذه الشهادة بوح بوح. ولهذا جاء عند أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قالت لي أمي: متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ليس لي به عهد، أي عهدي به بعيد. فتكلمت عليه ثم قالت: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يستغفر لي ولك. قال: فذهب حذيفة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه حذيفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حركة خطوته فنظر إليه، قال: من هذا؟ حذيفة. قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ غفر الله لك ولأمك. انظر ما عظم هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ملك نزل من السماء استأذن ربه أن يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. هنيئا هنيئا بهذه البشرى العظيمة المباركة. ولهذا تنشأ هذان الصغيران في حجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقتبسا منه هديا طيبا صالحا، فما إن كبر إلا وترعرع في العبادة والطاعة. ولهذا حج الحسن بن علي رضي الله عنهما 15 مرة على الأقدام، ونجائبه تمشي بين يديه، الرواحل تمشي بين يديه، وهو يمشي إلى الحج على الأقدام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا نوع من أنواع العبادة التي قام بها الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان كثير العبادة، كثير الطاعة، كثير النفقات، كثير الصدقات، كان من أكرم الناس رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا خرجوا في الحج، فسبقتهم القافلة والنفق معها فتأخر، فأدركهم الجوع حيث لا ليس في أيديهم شيء من النفقة، فمروا بامرأة أعرابية وقد أجهدهم الجوع، فدخلوا عندها وليس معها إلا شاه فيها لبن، فحلبت لهم اللبن ثم ذبحتها وجهزتها وأطعمتهم، فقالوا لها: إذا مررت بالمدينة مري بنا. فمرت بالمدينة ولم تمر بهم، فوجدها الحسن رضي الله عنه فدعاها، ثم ذهب وأعطاها 1000 شاه و1000 دينار. انظر، ذبحت لهم شاه، أعطاها 1000 شاه وأعطاها 1000 دينار. ثم جاء الحسين وأعطاها 1000 شاه وأعطاها 1000 دينار. ثم جاء عبد الله بن جعفر فقال: كم أعطاك الحسن؟ فأخبرته فأعطاها 2000 شاه و1000 دينار، فرجعت 4000 شاه و4000 دينار. وهذا يدل على كرم هذه السلالة الطيبة المباركة، ويدل على مسابقتهم على الطاعة والعبادة، وعلى مسابقتهم إلى الجنة. ولهذا الحسن بن علي قاسم رب العالمين ماله 3 مرات 3 مرات، وهو يقسم ماله كله بينه وبين رب العالمين، يتصدق بنصف ماله ويبقي لنفسه نصف ماله، حتى ربما أخرج الخف والنعال اسمه كاملة، حتى الأثاث، حتى الثياب، حتى النعال يتصدق بنصف ماله كله 3 مرات رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين لك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أن هذا بوح والرحمن مطلع على هذين الشابين ماذا سيعملان في حياتهما وماذا سيفعلان في حياتهما وما هي الأعمال التي تبلغهم هذه المنزلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن أباهما أفضل منهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. فعلي أفضل وأرفع عند رب العالمين. وما معنى سيدا شباب أهل الجنة؟ أهل الجنة كلهم شباب، ليس في الجنة شيوخ وليس في الجنة عجائز، لا، لكن المراد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لأنهما ماتا في شبابهما فهما سيدا شباب. من مات في شبابه وهو من أهل الجنة، فمن مات من المؤمنين من هذه الأمة وهو من أهل الجنة ومات في شبابه فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة في الجنة، أي من مات كهلا وهو من أهل الجنة من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، فأبو بكر وعمر سيدا جميع كهول أهل الجنة من الأولين أي من الأمم السابقة ومن هذه الأمة إلا النبيين والمرسلين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء تنشأوا على الطاعة والعبادة من بدء الوحي وقاموا بالعبادة أحسن قيام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أيضا من شباب الصحابة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن أبيه، هو أول مولود للمهاجرين في المدينة، أول مولود ولد للمهاجرين في المدينة، ففرح به المهاجرون فرحا شديدا لأن اليهود كانت تنشر أنها قد سحرت المهاجرين والصحابة فلا يلد لهم ولد. فعندما ولد عبد الله بن الزبير فرح الصحابة فرحا شديدا بولادته، فعند ذلك حملته أمه أسماء بنت أبي بكر وأتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه ومضغ تمرا ومجه ثم أدخله في فيه. فتخيل شاب حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دخل جوفه، ما دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الشاب تنشأ في أسرة مؤمنة بين أبويه الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أسماء وجده أبي بكر وخالته عائشة، وهكذا. فكان رضي الله عنه في هذا المجتمع الطيب المبارك، فعندما كبر ضرب بعبادته المثل رضي الله عنه، وكان يعمل أعمالا لا يطيقها غيره. قال ابن أبي مليكة كان ابن الزبير يصوم 7 أيام ولا يفطر إلا في اليوم الثامن، وكان يصبح في اليوم الثامن أليثنا أي أقوانا وأشدنا، وهو صائم لا يأكل لا في ليل ولا نهار، لا في ليل ولا نهار. انظر، ربما صام في المدينة ويسافر إلى مكة ولا يفطر إلا في مكة رضي الله عنه. ولهذا ذكر العلماء أنه ما من طاعة إلا وقد قام بها ابن الزبير، حتى أنه ذات مرة نزل سيل، شاء مطر ونزل سيل، فطبق البيت، أي أحاط بالسيل في البيت من كل جوانبه، لأن الكعبة كانت في ربوة مرتفعة وجبل صغير مرتفع، وكان ما حولها وادي تمر به السيول. بن الزبير جاء إلى الكعبة ورأى السيل قد طبقها، فطاف حول البيت سباحة يسبح على الماء رضي الله عنه. وكان يحيي الليل كله، إما بالقيام وإما بالركوع وإما بالسجود، حتى أن حمام الحرم كانت تأتي وتطرح عليه تظنه جدارا أو شيئا، حين كان لا يتحرك يبقى طول ليله يصلي عند الكعبة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال بعض السلف كان ابن الزبير لا يمارى في ثلاث: في الشجاعة والعبادة والفصاحة رضي الله عنه. فهؤلاء الذين تنشأوا من الصغر على الطاعة والعبادة أشربت قلوبهم حب العبادة وحب الطاعة، فكانت العبادة والطاعة لذة في حياتهم، لذة في حياتهم، حتى أن الإنسان منهم إذا قام يصلي لا يدري ما الذي يدور حوله. فهذا عبد الله بن الزبير قام ذات ليلة فنزلت حية من سقف بيته، وخاف أهل البيت وصاحوا الحية الحية، ثم حصلت ضجة وصجة كبيرة وهو لا يشعر بشيء، فلما انصرف ذكر له ذلك فأخبر أنه لا يشعر بشيء، كانت قلوبهم منصبة على الطاعة والعبادة. لهذا شاب نشأ على عبادة الله، نشأ على الصلاة، على الصيام، على قراءة القرآن، على الذكر، على حب الخير، على الصدقات، على صلة الأرحام، على بر الوالدين، على حسن التعامل وحسن المعاملة، على الإحسان إلى الجيران، على فعل الطاعات بجميع أنواعها. هؤلاء الشباب الذين يعيشون على الطاعة والعبادة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، عند أن يبلغ الناس من الحر ما لا يطيقون وما لا يحتملون. شاب نشأ في عبادة الله ونشأ في طاعة الله، هذا علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبويه. الحسين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عن أبيه عنه وعن أبيه وعن جده، كان في غاية من العبادة وفي غاية من الطاعة، وكان إذا قام بين يدي الرحمن يرتجف ويخاف ويرتعب، فإذا قيل له في ذلك قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ أتدرون بين يدي من أقف؟ أي أنا أقف بين يدي الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. فكان يقوم الليالي، وكان كثير الصدقات وكثير النفقات، حتى أنه ذات ليلة وهو يصلي بدأ الحريق في بيته، فصاح أهل البيت وجاء الناس وأطفأوا النار وهو لا يشعر، وهو يصلي ولم ينصرف من صلاته ولا يدري ماذا حصل. فلما انصرف من صلاته أخبروه فقال: شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا، شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. هؤلاء الذين خشعت قلوبهم للجبار سبحانه وتعالى، انظر يحصل حريق في وسط بيته ولا يشعر بهذا الحريق، ما منهمك في الطاعة والعبادة يخاطب ربه، يخاطب الله سبحانه وتعالى، فلا يدري ماذا حصل، كان مشغولا خوفا من عذاب الله في الآخرة. ولهذا يقول: شغلتني نار الدنيا، نار الآخرة عن نار الدنيا، رحمه الله. وكان كثير الصدقات سرا، كان يتهم بالبخل رحمه الله، وليس ببخيل بل هو من أكرم الناس. وكان ينفق سرا على 100 أسرة في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأسر كانت تأتيها الأرزاق في الليالي، ولا تدري من الذي يأتي بهذه الأرزاق وبهذه الأطعمة. فلما مات علي بن الحسين انقطعت تلك الأرزاق، فعلموا أنه هو، فعندما غسل وجدوا في ظهره رضضا سود، أي من حمل الأموال في الليالي إلى أبواب المساكين، رحمه الله تعالى. هذه السلالة الطيبة المباركة، مر به رجل فشتمه فأعطاه علي بن الحسين 1000، فقال الرجل بعد ذلك: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي ما جعل النبوة فيكم إلا وهو أعلم، رحمه الله تعالى. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا تميم بن أوس الداري من شباب الصحابة رضي الله عنه، كان يقوم الليل كله، ويقوم أحيانا معظم الليل، وكان أحيانا يقرأ القرآن كله في ليلة. نام ذات ليلة عن قيام الليل، أتدرون ماذا فعل؟ عاقب نفسه أن قام سنة كاملة ولم ينم ساعة في ليلة من الليالي، عاقب نفسه بهذه العقوبة، حيث نام الليلة عن قيام ليلة من الليالي، فجلس سنة كاملة لا ينام في الليل ولا ساعة واحدة، بل ينام في النهار ويصلي طول الليل حتى يصبح، رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أبو ريحانة الأنصاري رضي الله عنه، رجع من الغزو ذات مرة وقد أجهده الجهاد وأتعبه الجهاد في سبيل الله، فعندما رجع إلى بيته تعشى وأخذ طعام العشاء، ثم قام وأقبل على العبادة والطاعة إلى أن طلع الفجر. فجاءت زوجته وقالت: يا أبا ريحانة، إنك رجعت من الغزو متعبا، وجئت، أما كان لنا منك نصيب؟ كانت منتظرة أن ينام قليلا بجانبها أو أن يبقى معها في الليل. فقال لها رضي الله عنه، لم أذكر، قالت: ما الذي شغلك عنا؟ قال: ذكر الجنة، أي كان يقرأ السورة ويقرأ ما فيها من ذكر الجنة وما في الجنة من خير، وينتقل إلى أخرى، فما زال يقرأ سورة بعد سورة حتى طلع الفجر، ولم يلتفت إلى زوجته ولم يأتها. الشباب تربت قلوبهم على الطاعة والعبادة، وتربت قلوبهم على طلب الجنة بجد واجتهاد، هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما تربى في بيت النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان يجلسه على فخذ، ويجلس الحسن على فخذ، ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين أن يحب الحسن وأسامة، فكان يحبه. ولهذا تربى أسامة في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتنشأ عنده، فكان من أبرز الصحابة شجاعة وعبادة وطاعة وخوف من الله وتقوى من الله. أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته على غزوة من الغزوات، وجهز له جيشا يتكون من قرابة 3000 من الرجال، وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر، ومع ذلك جعل أسامة رضي الله عنه أميرا. فخاض بعض الناس في إمارة أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبي، والله إن كان لخليقان لخليقا بالإمارة، أي كان أبوه خليقا يستحقها، وهكذا هو أيضا يستحقها. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نفذ أبو بكر جيش أسامة، فخرج جيش أسامة حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله في خروجه بركة عظيمة. هابهم العرب وهابتهم القبائل، وقالوا: ما خرج هذا الجيش إلا وهم في قوة وهم في عزة. فعند ذلك ثبت من كان على الإيمان على إيمانه، ووقف الذي كان يريد الردة، وكذلك ارتدع من كان كافرا وعلم أن المسلمين لا زالوا أقوياء. هكذا جعل الله سبحانه وتعالى البركة. وهكذا إخوة الإيمان، نحن إذا نظرنا إلى سير السلف وإلى ما كانوا عليه من الطاعة والعبادة، وإلى ما كان عليه الشباب في العبادة والطاعة، نجد العجب العجاب. حتى في النساء، حتى في النساء، سبحان الله. حفصة بنت سيرين رحمها الله كانت تقوم بنصف القرآن، تقوم الليل بنصف القرآن، انظر، تقرأ في كل ليلة نصف القرآن. ولهذا قالت للشباب: يا معشر الشباب، عليكم بالعبادة في الشباب، فإن الشاب يفعل ما لا يعمله الكبير، أو بهذا المعنى تحث الشباب على الطاعة وعلى العبادة، لأنها في شبابها كانت تقوم بنصف القرآن وتصلي كل ليلة بنصف القرآن، رحمها الله تعالى. وهكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقوم الليل، وكانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تصوم الدهر كله إلا العيدين وأيام التشريق رضي الله عنها، فكانت صائمة. بعد ما أن مات النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وهي صائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهي ابنة 18 عاما، في سن مبكر، في سن مبكر، فكانت تصوم جميع الأيام إلا العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيدين والتشريق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا للحاج الذي لا يجد الهدي، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام في الحج ومنها أيام التشريق. ومع ذلك كانت تصوم رضي الله عنها وأرضاها الدهر كله، وكانت كثيرة الصدقات كثيرة الصلاة. يقول القاسم ابن محمد، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أخيها محمد، قال: كنت إذا غدوت إلى السوق أبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يزورها، هي عمته. قال: فدخلت عليها يوما، أي في الضحى، وهي تصلي وتقرأ قول الله عز وجل في سورة الطور: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تردد هذه الآيات وتبكي، وترددها وتبكي وتبكي. قال: فجلست حتى مللت، ثم ذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي ورجعت إليها فوجدتها على حالتها تردد هذه الآيات وتبكي. انظروا إلى هؤلاء، كانت رضي الله عنها تتصدق وتنسى نفسها. فذات مرة تصدقت 100,000، فجاء وقت الإفطار وهي صائمة، وهي كما سمعتم كانت تصوم الدهر، فقالت لها جاريتها: يا أم المؤمنين، لو أنك أخذت بدرهم لحما لفطورك. فقالت لها: لو ذكرت لفعلت. تنسى نفسها وتذكر الفقراء. وهكذا أيضا تصدقت ذات مرة وعندها امرأة 180,000، فجاء وقت الإفطار، فقالت لها المرأة: يا أم المؤمنين، أعجزت أن تشتري لنا بدرهم أو درهمين من هذا المال الذي تصدقت به لحما على فطورنا؟ قالت: لا تعنفيني، لو ذكرت لفعلت. انظر، تنسى نفسها وتذكر الفقراء، ومع ذلك عندما جاءها الموت ونزل بها الموت، جاء ابن عباس وقد عمي بصره يستأذن أن يدخل، فقالت: لا حاجة لي بتزكية ابن عباس، أي هي تعلم أنه سيدخل يزكيها وهي في حالة الموت. فقال لها ابن أخيها: إن ابن عباس من صالح بنيك، أي لأنها أم المؤمنين، فجميع المؤمنين من أبنائها، إنه من صالح بنيك. فقالت: إن شئت أذنت له. فدخل عليها وجعل يبشرها بمناقبها، وجعل يذكرها بما كانت عليه، ويقول: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والرسول لا يحب إلا طيبا، وكنت وكنت. ثم جعل يذكرها، قال: ونزلت براءتك، فما من مسجد من مساجد الله إلا وهي براءتك تتلى فيه إلى قيام الساعة. وجعل يذكرها، لا يذكرها بما لها من مناقب. فقالت: دعني منك يا ابن عباس، والله إني أتمنى أني كنت نسيا منسيا. هكذا هكذا الحياة يا أخوة. ولهذا كل واحد منا يذكر مصيره الأخير، ويذكر ساعة موته، ويذكر عندما يكون على فراش الموت يتذكر ماذا قدم وماذا فعل. هذا الموقف الصعب الجلل عندما يذكر العبد أخطاءه وذنوبه، وهو يود الدنيا، وهو في حالة الرحيل ليلقى الله عز وجل، كيف يكون حالنا؟ نحن نخاف يا أخواننا أن يفجأنا شيء ما كنا نتوقع. محمد بن المنكدر رحمه الله كان يبيت طول الليل يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الطاعات والعبادات والجهاد، فلما جاءه الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ونحن ما ندري ماذا يفجأنا عند الموت. الحسن بن علي رضي الله عنهما عندما نزل به الموت خاف وجعل يبكي، وقد بشره الرسول أنه من أهل الجنة، بل سيد شباب أهل الجنة، مع ذلك جعل يبكي. فجاء الحسين رضي الله عنه وجعل يبشره بما له من مناقب ويذكره، يريد أن يخفف عليه، وقال له: ما لي لا أبكي. مالي لا أبكي وأنا داخل في أمر عظيم. نعم، أمر عظيم والله، ما أدري ماذا يفجأني فيه. فنحن أحق بالبكاء على أنفسنا، نحن أحق، نحن المذنبون، أما أولئك قد سبق لهم من الله ما سبق من الخير والبشارات. أسأل الله عزته وجلاله أن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلوبنا إلى طاعته وعبادته. أسأل الله أن يستعمل جوارحنا في عبادته وطاعته. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من كل فتنة ومن كل بلاء.